الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، والثالث 23 من كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر. وفي السند المتصل قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا إسماعيل علي بن علية عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداء في غلس، يعني بداية طلوع الفجر، وما زال الصبح مغلس ما قد أسفر. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وهو زيد بن سهل زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، يعني بين بيوتها، زيد بن خالد هذا، زيد بن خالد الجهني، خالد بن زيد الأنصاري، هذا زيد بن سهل، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد وانظر. وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. قلنا ما هو الزقاق يا أخوة؟ يعني بين البيوت والمزارع، الأماكن الضيقة. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الفخذ ليس بعورة مغلظة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب الفخذ عورة، ثم قال حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، يعني حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، وذاك مع ضعفه إلا أنه أحوط. ومع ذلك قد جاء حديث جرهد عن طريق من طريق ابن عباس وجابر وابن عمرو وابن عمر ومحمد بن جحش، مجموعة بها يرتقي إلى الصحة، وفي بعض طرقها يرتقي إلى الحسن لذاته. وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر. تكبير يا أخو عند النصر، التكبير لا الأشر ولا البطر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ساء صباحهم إن لم يستجيبوا لدعوة رب العالمين، وحسن صباحهم إن كانت منهم الاستجابة لدعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالها ثلاث مرار، وهذه تقذف في قلوبهم الوهن والضعف. الله أكبر، انظروا إلى عظيم شأن هذه الكلمة، تقال في الإعلام بالصلاة، تقال في إقامة الصلاة، تقال عند الانصراف من الصلاة، تقال إذا على الإنسان شرفا، تقال عند لقاء العدو، تقال عند التعجب والتعظيم، الله أكبر قلتم، وعند الإنكار، تقال عند رمي الجمار، تقال في الأعياد، لتكبروا الله على ما هداكم. ومما يدل على فضلها أنها تقال في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا ما كان من سمع الله لمن حمده، هذا دليل على فضل هذه الكلمة. ربما بعضهم يقول لك ما الدليل على فضلها، يريد حديث بعينه أن من قال الله أكبر كان له كذا وكذا. من أعظم الأدلة على فضلها أنك لا تدخل الصلاة إلا بها، صلاة لا يدخلها الداخل بالله أكبر باطلة. وعلى هذا إجماع المسلمين، إلا ما كان من قول أبي حنيفة ومن إليه أنك تأتي بما يدل على التكبير والتعظيم، مثل الله أعظم أو الله الكبير. الصحيح أنك تقول الله أكبر، وتقال عند النوم، وعند كثير من الأوقات شرع قول هذه الكلمة العظيمة الله أكبر. بقولها يعلم الإنسان أنه ضعيف، أنه فقير، أنه محتاج إلى الرب الكبير العظيم. بقولها يخنس الجان وتنخلع قلوب الشجعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الله أكبر الله أكبر، حتى لا يسمع التأذين لفظ الحديث، ومنه الله أكبر. وأيم الله، مرة كنت في سريلانكا في منطقة يقال لها هوتون، بلاد الشيخ نواس، أمه من تلك البلدة، وخرجت قبل العصر فسمعت المؤذن يؤذن في شعب الله أكبر الله أكبر، ما ألذ ذلك الأذان وما أحلاه وما أوقعه على القلب. حين تشاهد الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله وتسمع من يقول الله أكبر الله أكبر، كلمة عظيمة. اهتم المسلمون للأذان فرزقهم الله الله أكبر الله أكبر، يعني أكثر كلمة تكرر في الأذان. على القول بتربيعها ستكرر 6 مرات في الأذان، وعلى القول بعدم تربيعها ستكرر 4 مرات، فهي من أكثر ألفاظ الأذان. فالله أكبر الله أكبر وأجل. خربت خيبر بسبب فساد أهلها، بسبب كفرهم، وهي وعد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ومغانم كثيرة تأخذونها. كان هذا بدل صلح الحديبية، ما لحقهم من الغيظ وما لحقهم في صلح الحديبية نالوا جزاءه معجلا في غزوة خيبر. أصبحوا أغنياء بعد أن كانوا فقراء، صار المسلمين المزارع الواسعة والأموال الشاسعة، وصار اليهود خدام مع المسلمين بعد أن كانوا أصحاب البلد، لأنهم أبوا الدخول في الإسلام ولازموا الذل والهوان، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب إلى الشام. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد، واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد. عند من هذا السؤال؟ ثلاثيات البخاري أكثرها من طريق من؟ من يقول مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع. بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس. مولى سلم بن الأكوع عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أبو مسلم، عن ابن الأكوع: واليوم يوم الرتع، كان سريع العدو ربما سابق الخيل، وسيأتي في قصته العجب، ولعله يسوقها هنا مختصرة وهي مطولة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. الأصفار يا أخوة قد تحتاج إلى شيء من هذا، تحتاج إلى شيء من سماع الأشعار أو من شماع ما لا موسيقى فيه ولا تشبيب ولا تقليد للماجنين والماجنات. فإن باب الشيلات بعضه قد دخله التشبه بالماجنين والماجنات في إيقاعاته، وربما أدخلوا عليه الدف، وربما أدخلوا عليه الطبل. فما كان من شعر حسن حداء ليس فيه شيء من ذلك لا حرج من سماعه مع عدم الإكثار المفرط منه، ولكن انظروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون هذا الشاعر أن يتحفهم بشيء مما يقطعون معه الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ أي الحادي. قالوا: عامر، لأنه سمي سائق، كان إذا جاء بهذا الشعر ينشط الناس وتمشي الإبل. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لو أمتعتنا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال لرجل يرحمه الله قدنا أجله، إشارة إلى أنه قريب الموت أو القتل. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أي جوع شديد، ثم قال: إن الله فتحها عليكم. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، من شدة الجوع يطبخون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ دليل على أنه لا يعلم الغيب. قولوا لولاة الصوفية الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويكررون تلك المقولة التي قالها البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أين هم من مثل هذه الأحاديث؟ ما هذه النيران؟ لا يعلم بسبب إشعالها ولا بسبب إيقادها على أي شيء توقدون. فقالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية والمتعة. المتعة إنما أضيفت إضافة إلى الحديث، وإلا يوم خيبر كان تحريم اللحم لحوم الحمر الإنسية. وهل حرمت مطلقا أم حرمت للحاجة إلى ركوب الدواب؟ الصحيح أنه حرمت مطلقا، إنما هذا قول ابن عباس: لا أدري أحرمت أنها حمولة الناس أو أنها حرمت لغير ذلك. الصحيح أنها حرمت مطلقا. فقال رجل: أو يهريقوها ويغسلوها. فقال: أو ذاك أهم شيء ينتهون عن المنكر. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. يعني قتل خطأ لنفسه، وإن شاء الله أن من قتل نفسه خطأ ليس بمتوعد بما في الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به. قال: فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي. قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قال؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال: كذب من قاله، أي أخطأ. كذب في لغة الحجاز معناها أخطأ. إن له لأجران، وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت له الشهادة وأثبت له أجرين. فخالف قتيبة محمد الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد: وألقي سكينة علينا. والله كنا نتمنى أن تلك القصة الطويلة موجودة هنا نستأنس بها اليوم. أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرتع. قال له ذلك المشرك: أكوع بكرة، لأنه لحقهم من بعد الفجر إلى المساء، وهو يقول أنا ابن الأكوع. فقال له الكافر: أكوع بكرة؟ قال: أكوع بكرة. وفعلا أخذ منهم جميع النعم التي كانوا قد استاقوها، وأخذ ما معهم وهم يفرون وهو يلحقهم، وهم على خيلهم وهو على رجليه. هنيئا والله لمثل هؤلاء الأبطال والرجال. وفي رواية: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه رجل مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله، تأذن لي أن أرجز لك؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ من قال هذا؟ قلت: قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، أي الدعاء له، الصلاة عليه، الدعاء له والترحم عليه، يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابن لسلم ابن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال: حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، قد أجره فله أجره مرتين، وأشار بإصبعه. هنيئا لسلم ابن الأكوع، وهنيئا لأخيه، وهنيئا لكل من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستأتي قصة سلمة بن الأكوع بطولها التي أشرنا إليها بعد أحاديث إن شاء الله تكون في الغد. قال باب غزوة الأحزاب وهي الخندق وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغى علينا على ربما قال إن الملا قد بغى علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته. كأن هذه كانوا يرددونها كثيرا مع أعمالهم لما فيها من رد الأمر إلى الله ومن الإيمان بالقدر وغير ذلك. وفي السند المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر المهاجرين والأنصار. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الشعر وإلا فهم كانوا يكررونها فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل أن يغفر للأنصار ويغفر للمهاجرين. إلى هنا بارك الله فيكم وما وعدناكم به إن شاء الله في الأرض.